أخذت ترقب على الأيام مصيره ودعوته. مرت 3 سنين والدعوة لم تزل سرية وفردية، وخلال هذه الفترة تكونت جماعة من المؤمنين تقوم على الأخوة والتعاون وتبليغ الرسالة وتمكينها من مقامها. ثم تنزل الوحي يكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعالنته قومه،
يعني أن يعلن ذلك لقومه،
ومجابهة باطلهم ومهاجمة أصنامهم.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبهذا تكون انتهت المرحلة الأولى التي مرحلة السرية، وستأتي إن شاء الله المرحلة الثانية وهي الدعوة الجهرية. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم بطول قريش عمم وخصص ودعاهم إلى توحيد الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
يقول السائل: الله أمرنا بقراءة القرآن بتدبر، وأمرنا بكثرة قراءة القرآن كقوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا، كيف نوفق بينهما؟
ليس بينهما تعارض حتى نوفق بينهما. فقراءة القرآن من أفضل الذكر، كما سمعنا من فضيلة إمامنا في خطبة الجمعة، أفضل أنواع الذكر قراءة القرآن. فالمسلم مأمور بأن يكثر من ذكر الله جل وعلا، سواء كان بالذكر للتسبيح والتحميد أو بقراءة القرآن. وحلق الذكر، حلق العلم، تعتبر من حلق الذكر كذلك. حلق الذكر: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: يا رسول الله، وما هي؟ قال: حلق الذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالاشتغال بذكر الله وبطلب العلم وبقراءة القرآن، كل هذا من الذكر.
يقول السائل: ذكرتم أن اللي يطمن النبي صلى الله عليه وسلم هو قس بن ساعدة، والصحيح هو ورقة بن نوفل.
نعم، هو ورقة بن نوفل وليس بقس بن ساعدة، وإنما قس بن ساعدة كان على الحنيفية، وكان يحضر مجامع الناس ويخطب خطب توجيهية جيدة. وأما الذي طمن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ورقة بن نوفل ابن عم خديجة رضي الله عنها.
يقول السائل: قوله تعالى: واهجروهن في المضاجع، ما معنى الآية وعلى ما تنطبق؟ وهل الزوجة العاصية لزوجها ممن تنطبق عليها؟ وإلى متى الهجر؟
الله جل وعلا رتب تأديب الزوجة وتوجيهها بقوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أولا الوعظ والتذكير والتخويف بالله جل وعلا من النشوز ومعصية الزوج، فإذا لم ينفع هذا فينتقل إلى الخطوة الثانية وهي الهجر في المضجع، يعني يعطيها ظهره في الفراش، فإذا لم ينفع هذا فلا بأس بالضرب ضربا غير مبرح، ولا ينبغي أن يصار إلى الضرب إلا إذا لم تنفع الخطوتان الأوليان.
يقول السائل: هل في غسل الكفن بماء زمزم دليل شرعي؟
ما ورد شيء من هذا، ولا ينبغي للإنسان أن يتشبث بشيء لم يرد، إنما ورد شرب ماء زمزم والاستشفاء به والتضلع منه والاكثار منه، ولم يرد في غسل الكفن به أو غسل الثياب به شيء، فما ينبغي لنا أن نأخذ بشيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول السائل: هل تسقط السنن الرواتب في السفر؟
نعم، وتكتب للعبد بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما سوى سنة الفجر والوتر، فهاتان ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما لا حضرا ولا سفرا عليه الصلاة والسلام.
يقول السائر: سوف نغادر مكة الساعة الثانية ظهرا، هل يجوز أن نقوم بأداء طواف الإفاضة بعد صلاة الفجر؟
لا يا أخي، ما يحصل، ما دام أن السفر بعد الظهر بساعتين مثلا فيكون الوداع بعد الفجر، عاد الوداع يكون عند السفر وحسب الوقت الذي يتمكن منه المرء، فإذا كان لا يتمكن منه بعد الظهر فيكون قبل الظهر، إذا كان لا يتمكن منه قرب وقت صلاة الظهر يكون قبل هذا حسب ما يتمكن فيه.
يقول السائل: كيف تقص المرأة شعرها عند الانتهاء من العمرة إذا كان شعرها قصيرا كالرجل، علما بأن السبب في قصر الشعر هو المرض؟
تقصر منه شيء يسير حسب شعرها، تقصر مثل تقصير الرجل، يعني تمر المقص على أجزاء الرأس وتقصر منه، ولا يلزم أن يكون التقصير شيء طويل، وإنما شيء يسير يحصل به التحلل.
تقول السائلة: جاءتها العادة الشهرية وهي صائمة بصيام نفل، فهل تقضي هذا اليوم؟
ما يلزمها أن تقضي هذا اليوم ما دام صيام نفل تطوع، فجاءتها العادة فعليها الفطر، وما دامت أنها نوت صيامه ورغبت في ذلك ولم تتمكن بسبب العادة الشهرية الحيض، فلعل الله جل وعلا أن يكتب لها ذلك. يسأل عن قراءة البسملة قبل قراءة الفاتحة في الصلاة الفرض، هل هو واجب أو سنة؟ بل هو مستحب، يستحب قراءة البسملة بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلزم. يقول: جدي من قبل أمي أهو محرم لزوجتي؟ نعم، هو محرم لزوجتك، لأن زوجتك تعتبر من زوجات الأبناء، والخالي وعمي محارم لزوجتي؟ لا، خالك ليس بمحرم لزوجتك، وعمك ليس بمحرم لزوجتك، بل يجوز لو طلقتها أن يتزوجها خالك وأن يتزوجها عمك، فهم أجانب منها. وهل أنا محرم لجدة زوجتي؟ نعم، جدة زوجتك أنت محرم لها، محرم لأمهات زوجتك وإن علونا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصحابة رضي الله عنه ذكر باسمه إلا زيد، فلما قضى منها زيد وطرا زوجناكها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن زينب ما استمرت معه ورغبت عنه، وما أحب زيد أن يكرهها فطلقها. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه الله إياها من فوق سبع سماوات، فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها بعد زيد رضي الله عنه بأمر الله جل وعلا، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. وكانت رضي الله عنها تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، تقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، رضي الله عنها وأرضاها. والله جل وعلا زوجه إياها ليبطل ما كان سائدا في الجاهلية من أن الرجل ما يتزوج بنت زوجة ابنه بالتبني، لأن زيد صار ابن محمد بالتبني ثم ألغي التبني ومنع شرعا، ف زوجه الله إياها. نعم.
وابن عمه علي بن أبي طالب، وكان صبيا يعيش في كفالة الرسول صلى الله عليه وسلم.
أول من أسلم من الصبيان علي رضي الله عنه، وكان علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه أبي طالب، وكان أبو طالب عنده عيال عدد، وكان فقير إلا أنه شريف في قومه، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على القريبين من أبي طالب بأن يساعدوه في كفالة أولاده، فكان علي رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم في بيته ومعه، فسارع رضي الله عنه إلى الإسلام مع امتناع أبيه. نعم.
وصديقه الحميم أبو بكر الصديق،
منهم أو من أول من أسلم صديق النبي صلى الله عليه وسلم، كان صديقا له قبل الإسلام وبعد الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، سارع إلى الاستجابة لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
أسلم هؤلاء في أول يوم من الدعوة،
على أول ما عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام سارعوا رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
ثم نشط أبو بكر في الدعوة إلى الإسلام،
ثم بدأ أبو بكر رضي الله عنه نفسه يدعو إلى الإسلام، من جاء يجلس عنده في محله عرض عليه الإسلام ورغب، وخاصة من يثق فيه من ذوي العقل والتمييز والإدراك للأمور، أسلم على يده عدد من الصحابة مثل عثمان بن عفان وطلحة وغير الزبير وغيرهم رضي الله عنهم، أسلموا على يدي أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
وكان رجلا مؤالفا محببا سهلا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه
وكان رجال قومه يأتونه
ويألفونه لعلمه وتجارته
لأنه كان عالم بالأنساب وعالم